الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله عظيم المنه، ناصر الدين باهل السنه، امر ان لا تعبدوا الا اياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر الا اياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله. نحمده والحمد من انعامه، اذ ذكرنا اياه من الهامه. سبحانه اخفى كل شيء عددا، واحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمه وعلما. فرد البحر لموسى الكريم، وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات، ومن صرف الشبهات الى الشهوات. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. نسالك اللهم السنه تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وانفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، انت اولى بنا منا، فاعنا يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهاده عبده وابن عبده وابن امره، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفه عين. واشهد شهاده صدق وقول حق، ان محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فأتى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فعلى حد قول القائل إذ قال: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وتوالي. وفي الأمثال السيارة التي اصطلح عليها الناس أن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ولا يزال الليل والنهار يحملان العبد إلى الله عز وجل، وإلى أجله، وإلى لقاء ربه عز وجل. ومن هنا فقد كان الإسلام حريصا على أن يكون المرء عارفا بقيمة الوقت، وأن يستثمر وقته طاعة لله عز وجل، حتى لا يضيع العمر هباء. فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق العباد سدى ولا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن هنا فإن معنا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج إليه في مثل هذا التوقيت معاشر المسلمين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وهو بالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفيه قال: كان رجلان من بني من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ زاد ابن ماجة في روايته فقال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض،
وفي رواية فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية عن شداد رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: وما أنكرت، يعني يا طلحة من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. هكذا ورد الحديث برواياته جميعا معاشر المؤمنين. والحديث معاشر المؤمنين فيه الآتي: أن رجلين من قبيلة قضاعة، وهي قبيلة يمانية تعود إلى قبيلة حمير التي كانت تعيش في اليمن، وتعيش أيضا بعضها في حضرموت، وهي قبيلة تهود بعض أهلها لاختلاطهم باليهود، ثم انتقلت بعد ذلك هذه القبيلة من اليمن وتفرقت في الحجاز، فكان منهم بنو جهينة، وكان منهم بنو عذرة، وكانت منهم أم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، حيث أن عمرو بن العاص بعد إسلامه بلياله أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة قضاعة وإلى ذات السلاسل لعلمه بهذا المكان، وحدثت المشكلة الكبرى التي كانت بينه، أو الاختلاف الذي كان بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وها هنا معاشر المسلمين، أسلم الرجلان، فلما جاء إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أمرين: أن يستضيفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد كما كان يستضيف أهل الصفة، فقد كان المسجد كالفندق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل المهاجرين والقادمين إلى المدينة ممن لا دور لهم ولا سكن لهم. ومن بعدها يكون الاختيار الثاني أن رجلا من الأنصار أو المهاجرين الذين يجدون بعض السعة في سكنهم وفي بيوتهم يستضيفون هؤلاء المهاجرين والقادمين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستضافهما طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي قتل لما اعتزل القتال في يوم الجمل معاشر المسلمين، واتهم بقتله شخص هو براء من قتله، وهو مروان بن الحكم. هكذا استضافهما طلحة بن عبيد الله. أما أحد الرجلين فقد مات شهيدا، والآخر مات بعده بسنة كاملة، مات على فراشه. فأصبح طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه ليرى رؤيا حق، وفي هذه الرؤيا رأى أن الرجل الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد، فسارع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بالأمر وليستكشف جليته وليوضح له النبي صلى الله عليه وسلم المبهم من أمره. نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه متفردا به عن مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا مما يقول لأصحابه بعد صلاة الصبح: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ هكذا كان دأبه عليه السلام، يسأل أصحابه بعد صلاة الفجر مباشرة: من منكم رأى الليلة رؤيا؟ وإنما كان ذلك لأن الله عز وجل جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم كافة العلوم التي كانت للأنبياء من قبل، فكان ليوسف عليه السلام أنه يعبر الرؤيا، يعني يفسرها، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر الرؤى تعبيرا صحيحا وتعبيرا لا خطأ فيه من قريب أو من بعيد، بل إنه صلى الله عليه وسلم أعطى أقسام الرؤى وعرف بعض الرموز فيها عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أولا أن الرجل الذي رأى الرؤيا يكون متذكرا لها بكافة تفاصيلها بعد صلاة الصبح، وكذلك الذي يعبر الرؤيا أو يفسرها فإنه أيضا يكون حاضر الذهن، وكذلك الرؤيا يكون فيها بشارة بخير أو إنذار من شر، ومنها هنا يجب أن يعرضها بعد صلاة الصبح حتى يتوقى الشر وحتى يستبشر بالخير. جاء طلحة بن عبيد الله فعرض الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من الأمر. فمما العجب كان عجب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد، وهو ما لا يستقيم مع ما يعرفه وما يحفظه من كتاب الله عز وجل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالشهداء مقدمون على الصالحين في نص هذه الآية في الرتبة وفي درجتهم في الجنة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل المنسم يستقيم تارة أخرى، وإذا به يقوم الفهم الذي لم يكن صحيحا ولا مستقيما وقتها. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لطلحة رضي الله عنه وأرضاه: ومما العجب، يعني مما تتعجب، أليس قد صام بعده رمضان؟ فهذه فضيلة له، وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، لأن السنة الهجرية تدور ما بين 354 يوما أو 355 يوما، لا تقل عن 54 ولا تزيد على 55 يوما. فإذا كان عدد الصلوات أو الركعات اليومية 17 ركعة، فإذا ضربت هذا فإن الحاصل يكون 6108 أو 6118 أو 18 صلاة. فهكذا حدد الفريضة ثم قال: وكذا وكذا ركعة، يعني من السنن والنوافل. فكان هذا إيذانا منه صلى الله عليه وسلم باستحقاق الرجل الذي مات على فراشه أن يدخل الجنة قبل الشهيد. وبالطبع نحن لا ننكر فضل الشهادة ها هنا، ولا نقول أن الشهداء هناك من هو خير منهم، وإنما نقول أن للشهيد رتبته عند ربه عز وجل، فهو في حواصل طير خضر تسرع في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى قناديل خضراء معلقة في العرش، وكذلك يغفر له بأول قطرة من دمه، ويلبس تاج الوقار، يسبع في 70 من أهله الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وهكذا يستبشرون بفضل من الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها هنا أن يقول أمرا، ألا وهو أن هذا الرجل استطاع بعبادته، واستطاع من خلال الصلاة والصيام والصدقة وغيرها من العبادات أن ينال درجة أرفع وأعلى من الشهيد، حتى أنه دخل الجنة قبله، لئلا يتكل الناس على عمل واحد من أعمال الخير، وليوسع صلى الله عليه وسلم ضيق الأفق، بأن الجنة لا تنال إلا بالشهادة فقط، بل هناك أعمال عدة يمكن للإنسان أن يستدرك ما فاته منها، ويمكن للإنسان أن يلحق بركب الشهداء والصالحين، وأن يكون صاحب حظوة وصاحب مقام رفيع شريف منيف خطير في الجنة إن شاء الله. ويبقى الدرس الأكبر، ألا وهو معاشر المسلمين، أن العمر يجب أن يعني يستنفذ وأن يستثمر، وأن الأنفاس يجب أن توظف في طاعة الله عز وجل، وأن العبد المؤمن يجب عليه المسارعة في الخيرات، وأن الدنيا نعمة دار المؤمن هي، إن كانت ممرا إلى الآخرة وليست مقرا في ذهن العبد، فهي في كل أحوالها ممر وليست بمقر معبر، وليست لحي بمستقر أبدا بحال من الأحوال، وليست لحي ولا لمن كان قد خلقه الله عز وجل من أي كائن من الكائنات بوطن، ولكنها مرحلة من مراحل هذه الحياة، والإنسان خلق للحياة ولم يخلق للموت، خلق للحياة والروح مركبة في الجسد ليعمل بغير حساب، ومن بعدها يدخل إلى قبره، والموت ليس بعدم محض، يعني ليس بعدم خالص، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ليحيى الإنسان في قبره ثم يعود حيا يوم القيامة تارة أخرى. فالموت هو نوع من أنواع الحياة معاشر المسلمين، والإنسان في كل أحواله سيلقى مصيرا. فالعبد المؤمن هو الذي يجعل الآخرة الدنيا مزرعة للآخرة، فالعبد المؤمن هو الذي يجعل الآخرة أو الدنيا مزرعة للآخرة، لأن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أما أولئك الذين يعيشون في الدنيا كحمر عربات القمامة التي تغول بها، إذا مرضت فكوا وثاقها وحلوا رواطها، فإذا عادت صحيحة أعادوها تارة أخرى للعمل، فلا تدري فيما ربطت ولا فيما وثقت ولا فيما حلت وفكت، وبعد ذلك تموت حتفا بها. أولئك الذين لا مستقبل لهم عند الله عز وجل، وأولئك الذين ترى سواد الطين وكبره في أعمالهم، وتشتم ريحه الندنة الخبيثة من أعمالهم جميعا. في القصص السابق من الحكم التي اعتبرها الناس وساروا بها، أن أهل أرض من الأراضي، أهل وطن من الأوطان، كانوا ينتظرون في يوم من أيام العام أول رجل يمر عليهم ليملكوه، ليكون ملكا وحاكما عليهم مدة سنة كاملة، ثم بعد ذلك يلقونه وراء جبل من الجبال ليستبدلوه بأول مار وعابر في ذلك اليوم من كل عام. على كل الأحوال يمر عليهم رجل من الناس، كان هذا الرجل عاقلا، فقالوا تكون ملكا علينا مدة سنة ثم نلقيك وراء هذا الجبل. فنظر الرجل إلى ما وراء الجبل فرآها قطعة أرض امتلأت بالوحوش، فركز جهده على ما؟ على إصلاح هذا المكان، على طرد الوحوش منه، وبدأ في زراعته حتى صار جنة غناء خضراء، وصارت روضة للرضا يتمنى أي إنسان المقام فيها. فلما ذهبوا به حتى يلقوه فيها وجدوا هذا المكان قد صار جنة غناء وروضة جميلة، فقالوا أنت رجل عاقل ومثلك لا يترك أبدا، فملكوه العمر كله عليهم. إن المثل أن الجبل الذي ستلقى وراءه هو الموت، هو الآخرة، ويجب أن تزرع حتى تحصد. فإذا ما لقيت ربك تبارك وتعالى لقيته وقد قمت باستثمار العمر بتوظيف الأنفاس في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل أمد في أعمارنا، وعشنا رمضان معاشر المسلمين وقضيناه في صلاة وقيام وصيام، وقضيناه في طاعة لله عز وجل، فهذه في حد ذاتها رحمة، رحمة من ربنا تبارك وتعالى، رحمة من مولانا يمن بها علينا. لقد كانت الحياة قبل الإسلام كئيبة، كانت الحياة قبل الإسلام قاسية صعبة، كان الحياة معاشر المسلمين لا ضابط لها من عقيدة أو شريعة، كان الناس يكرهون أنفسهم، يكرهون الحياة، كانوا يتدافعون على أبواب الموت، حتى صار أيسر شيء وأهون شيء أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يلقي ابنته في حفرة ثم يردم عليها بالتراب. كان يطلب الموت لنفسه في مضان الموت لا لشيء إلا أنه كره هذه الحياة. فلما جاء الإسلام أحيا القلوب بالتوحيد، ثم أحيا الموؤودة فحرم دفنها، ثم حرم قتل النفس التي خلقها الله رب العالمين إلا بالحق، فصارت الحياة خيرا بعد أن كانت شرا. صارت الحياة معاشر المسلمين للأحياء خيرا يستثمرونها في طاعة الله عز وجل. فكل يوم تتفتح فيه عينك على الشمس غنيمة، فرصة يجب انتهازها، فرصة يجب اهتبالها، فرصة يمنحك الله تبارك وتعالى إياها. فالحياة قد تكون خيرا معاشر المسلمين إن أحسن المرء استغلالها، وهذا الحديث الذي عرضناه يدل على ذلك. فهذا الرجل عمره في الإسلام كله إنما هو سنة، عمره في الإسلام كله إنما هو سنة واحدة، عام واحد قضاه عابدا لله، ثم عاد إلى ربه لينطلق ليدخل الجنة قبل الشهيد معاشر المسلمين. وبهذا صارت الحياة خيرا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تمني الموت معاشر المسلمين، لأن الإسلام يصنع الحياة، ولا يصنع الحياة فقط بل يصنع الحياة السليمة، الحياة التي يحبها العبد، الحياة المنتجة، الحياة التي تغيث القلب معاشر المسلمين. رغم أن الدنيا هي دار نكر ودار كدر ولا تصفو لأحد بحال من الأحوال، ولكن ارتباط المؤمن بربه عز وجل وارتباط المؤمن بالعمل الصالح تطيب له به الدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فيزداد، يعني في إحسانه، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، أن يستعتب يعني أن يطلب الرضا، أن يطلب من الله العفو برد المظالم، بالتوبة إلى الله عز وجل. في رواية للإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تمني الموت قبل أن ينزل به، فإن ابن آدم إذا مات انقطع عمله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. حديث أنس الذي يحفظه الناس جميعا، وفيه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هكذا أرادها صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا كان حيا فهذه فرصة للعمل الصالح لزيادة عمله. وفي حديث الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وكذلك معاشر المؤمنين، في حديث أبي يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا، يعني سددوا وقاربوا وماتوا على الطريق معاشر المسلمين. ولذلك فإن رب العالمين ماذا قال سبحانه؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال تبارك وتعالى: سابقوا. قال الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية، وفيها حث على الاستعجال في كل أعمال الخير والطاعة على العموم، أي خير أي طاعة اسبق إليها، حاول أن لا يسبقك أحد إلى الله عز وجل، حاول أن لا يشغلك أحد عن الله تبارك وتعالى. فاستبقوا الخيرات. إليك هذا النموذج. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ذكر حديثا هو أفضل وأرجى حديث معاشر المسلمين في فضائل الأعمال كلها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وغيرهم، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم أتى المسجد أو راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وتسمى البهيمة السمينة الكبيرة ثقيلة الوزن بدنة لأنها بدينة ولأن فيها من اللحم والدهن ولغلو ثمنها، قال: من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بطر، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. رغم أنها فريضة واحدة ولكن اختلف الأجر فيها. لماذا؟ لأنه سبق من سبق. وتعقيب على هذا الحديث أن بعض الناس يزهد حتى في البيضة، فلا يأتي لصلاة الجمعة إلا بعد صعود الإمام إلى المنبر، وكأنه لا يريد هذا الجزاء ولا يريد هذا الثواب، ويتألى على ربه سبحانه وتعالى. وجفت الصحف ورفعت الأقلام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنت لم تخلق لله، لم تخلق للوجود على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تخلق للنوم، إنما خلقت يا سيدي للعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واسمع، ربما كان هذا بالنسبة لبعض الشباب وبالنسبة أيضا لبعض الكهول أمثالي، ربما كان هذا كلام دروشة، ولكن أنت موقوف بين يدي الله، ولقد جئتمونا فرادى. لا أبوك ولا أمك ولا الواسطة التي تذهب بها إلى عمل أو الواسطة التي تسهل لك بعض الخدمات ستكون معك يوم القيامة، ستقف عريان بدون ملابس تخلو بربك عز وجل بدون أن يكون هناك سند إلا من عملك الصالح ومن قبلها رحمة الله تبارك وتعالى. فماذا ستقول لربك عز وجل؟ فاستبقوا الخيرات. قال الله عز وجل عن أنبياء صالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم أنبياء. قال الله عز وجل في وصف المتقين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لماذا؟ لأنهم إلى الله راجعون، لأنهم إلى الله عائدون، لأنهم أمام الله مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون، كلنا مسؤول أمام الله عز وجل، وتزيد المسؤولية لما كبرت السن وكلما اتسع الإدراك وكلما كان العبد قريبا من ربه تبارك وتعالى. ولذلك من أشد الناس عذابا يوم القيامة الشيخ الزاني الذي كبرت سنه في الإسلام، ورب العالمين يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، فإذا به يقلب الموازين وأذهب بعيدا عن ربه تبارك وتعالى. إذن فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فلما رأى رب العالمين المسارعة قال سابقوا حتى تكون هناك مسابقة، تنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك جاء في تفسير هاتين الآيتين سابقوا إلى الركعة الأولى، سابقوا إلى الإخلاص، سابقوا إلى أداء الفريضة. وقال القرطبي سابقوا إلى كل أعمال الطاعة التي فيها المغفرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى فيقول عليه الصلاة والسلام بادروا، بادروا الصبح بالوتر، يعني قبل أن يطلع الصبح. يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال كما في صحيح مسلم، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرا، وينسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بل هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول في حديث عابس الغفاري بادروا بالموت ستا، يعني قبل أن يأتيكم الموت. ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي قال تصدقوا كما في صحيح مسلم. ومجمل الحديث أن أحدنا سيمشي بالصدقة لا يجد من يقبلها فيقول له الذي ذهب ليتصدق عليه لو جئتنا بالأمس لقبلناها منه. إذن هو صلى الله عليه وسلم يقول له الموت سيأتي، وسيأتي زمن بضاعتك حتى الصالحة لا تقبل ولا تجد من يتقبل منه ولا تجد من يأخذ منه. ولذلك قال ابن القيم إن البضاعة رخيصة وإن السوق قائمة وإن الثمن موجود، وغدا يأتي يوم هذه البضاعة يكون لا قيمة لها. إذن عد إلى الله، لأنه إذا حضر الموت وقال أحدهم رب ارجعون انتهى الأمر. كلا، إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وليس لا ترجع ما فات ولا تصلح ما هو آت. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، يعني قبل عجزك، قبل شيخوختك، قبل ضعف قوتك، ثم وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك يعني قبل مرضك، وقرارك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، حتى يستغل الناس هذه الأشياء. ثم يؤكد ابن عباس على هذا المعنى في حديث آخر عند البخاري متفردا به، يقول صلى الله عليه وسلم فيه نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، والمقبول هو الذي باع السلعة الثمينة بأرخص الأثمان أو اشترى السلعة الرخيصة بأثمن الأسعار، فهكذا هذا المقبول الصحة والفراغ. لأن الإنسان طول ما هو صحيح وطول ما هو عنده صحة وقدرة على الوقوف على رجليه يكون في معظم الأحوال مخدوعا بهذه الصحة التي يمكن أن تكونه في وقت من الأوقات. والفراغ قد يتبدل إلى شغل، قد تأتي يا إخواني بعض المصائب، بعض الدواهي، بعض البلاء أعاذنا الله وإياكم منها. وعندئذ الإنسان ساعتها لا يجد الوقت للطاعة، إذا مرض بمرض أو انشغل ببلية أو كل هذا مطروح في هذه الدنيا، لأنه ليس نحن الذين نسير الأقدار، إنما يسيرها العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولذلك احفظ دائما حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثمن، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما فعل به. وأيضا
هناك رواية وعن جسمه فيما فعل فيه. فسنسأل جميعا أمام الله عز وجل. ولذلك عرضت عليكم في رمضان اليوميات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن حياته أوقفت على الله عز وجل. وكذلك سلفكم الصالح، كان حماد بن سلمة إذا قيل له أنك ستموت غدا فلا يستطيع أن يزيد في عمله، كان يقوم فيصلي من الليل ثم يصلي الفجر ثم يجلس يحدث الناس ثم يذهب لقراءة القرآن ثم يعود ليتعلم العلم ويحدث الناس ويطيع الله عز وجل ويذاكر الحديث ثم يلقى ربه عز وجل بعد ذلك. وهكذا كان ابن عقيل الذي كان لا ينام معاشر المسلمين، لا ينام إلا نومة قليلة. الإمام الجويني كان لا يأكل حتى يشعر بالجوع ولا ينام حتى يشعر بالحاجة إلى النوم، وربما استمرت يقظته ثلاثة أيام. هؤلاء جميعا ومنهم قتادة بن خليل رحمه الله الذي قال إنما على المؤمن أن يوجد في بيت يستره أو مع ربه يذكره أو في أمر من أمور الدنيا لا بأس بها يقضيه، لأن الفراغ قاتل. الفراغ هو التربة الخصبة لجراثيم ولميكروبات البطالة ولميكروبات الوقوع في الشر. ولذلك السادة المالكية رحمهم الله أفتوا في الأندلس بأن الحاكم إذا وجد شبابا عنده لا يجدون العمل قال يأتي ببعضهم ويأمرهم بحفر حفر ثم ينقذهم عليها، يعني يعطيهم مالا ثم بعد ذلك يأتي بمن يعني سواهم يعني بغيرهم ويأمرهم برقم هذه الحفر ويعطيهم عليها مالا. لماذا؟ لئلا ينشغل الناس بالفراغ، لأن الفراغ قاتل. الفراغ هو التربة الخصبة التي تتمدد فيها جميع الأمراض النفسية وجميع الأمراض الاجتماعية. ولذلك من العجيب أن تجد شيوخا وأن تجد من الناس من كبرت سنه ثم تسأله ماذا تفعل، يقول لك أضيع الوقت أنا على المعاش. وهل الذي صار على المعاش أخذ صكا بالبراءة من رب العالمين أنه لا يعمل أو أنه لا يتعبد لربه؟ وقد قال رب العالمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان عبد الله بن المبارك في جنازة من الجنازات فإذا برجل يتحدث مع رجل فضرب على صدره وقال يا هذا سبح، فإن هذا الميت قد حرم التسبيح. فلو سئل ميت من الأموات ماذا تريد لقال أعوذ فأسبح تسبيحة واحدة لعلها أن تكون المنجية. ولذلك من علامات خذلان الله للعبد ألا ينتفع بوقته وأن يضيع وقته فيما لا ينفع وأن يضيع وقته في أرض الجهل التي تسقى بماء الغفلة عن الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب عليه والذي لزمه وأخذ 70 سورة من فم رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه الذي لو وضعت رجله في كفة ويعني جبل أحد في كفة مع دقة ساقيه لرجع، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، يعني من عبد الله بن مسعود، يقول ما ندمت ندمي على شيء قدر ندمي على يوم غربت شمسه ولم أكتسب فيه عملا صالحا. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن لم تكن فيه الفتن كما هي الحال الآن، وفي زمن كانوا فيه يؤدون العمل الصالح يوميا. فماذا نقول نحن؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لهذه اللحظة فأعدوا يا إخواني، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. لماذا؟ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساكرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة. هكذا معاشر المسلمين، رب العالمين سبحانه وتعالى وضح وبين لنا الحال، ولم يبق إلا الاتباع ولم يبق إلا العمل الصالح. صمنا رمضان معاشر المسلمين، فمن أراد أن يحافظ على ما اكتسبه من رمضان فليواصل عمله الصالح، فليواصل صوما 2 وخميس أو 3 أيام، يواصل ركعتين طيلة الليل، يواصل بعد ذلك معاشر المسلمين الذكر الذي كان عليه في رمضان، ليعلم أن الوقت كله لابد أن يكون وقفا على ربه، وأن العمر إنما يستثمر في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى أعطاء من لا أخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فقد مضى رمضان وانفضت سوقه، فربح فيها من ربح، وخسر فيها من خسر، وحرم فيها من حرم، وعاد المسلمون إلى حياتهم الرتيبة تارة أخرى. فمن حق المسلم في أي لحظة من ليل أو نهار أن يقارف الشهوة التي أعطاه الله تبارك وتعالى له، وأن يستمتع بالحل الذي أباحه رب العالمين للمسلمين جميعا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادية. ولكن إذا كانت صفحة رمضان قد طويت، فما أحرى المؤمن أن يعود ليرتب هذه الصفحة حتى لا يضيع ما تعلمه من رمضان. فنحن في رمضان صمنا 30 يوما متتاليات متتابعات، وهذا يعني أنك قادر على الصيام. فإن عهدا على الله عز وجل أن من عطش نفسه لله، يعني من صام في يوم لله عز وجل، فأعد الله تبارك وتعالى بينه وبين النار، وسقاه الله تبارك وتعالى يوم تدنو الشمس من الرؤوس. وكذلك أن تقوم رمضان كله، فأنت تستطيع أن تقوم ولو ركعتين في الليل، لأن قيام الليل هو عز المؤمن وهو شرفه وهو مطردة الداء وهو دفع الصالحين قبلنا. ثم أيضا عمرت بيتك بالقرآن واصطفت الملائكة فيه، فلماذا لا تداوم على هذا ولا تهجر القرآن كما يهجره كثير من المسلمين، هجر تلاوة قبل هجر عمل، معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك أن تذكرت ربك عز وجل، وكان ربك سبحانه وتعالى ولا زال هو الرقيب عليه، فوصلت إلى درجة الإحسان التي قدمت فيها محاب الله على محاب نفسك، فلماذا لا تسير على هذه الوتيرة؟ فتصدع غوائل النفس الكذوبة، ثم بعد ذلك تبطش بها، فتطيع ربك سبحانه وتعالى، فتكون كما قال الجنيد: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه. فإن تكلم عن الله، وإن سكن فمع الله، وإن تكلم فعن الله، وإن تحرك فإلى الله، فهو مع الله وإلى الله وبالله. سأل الله عز وجل القبول بعد رمضان، واستغفروا ربكم سبحانه وتعالى من كل ما وقع من تقصير في هذا الشهر الكريم، وداوموا على الطاعة، واعلموا أن أحب الأعمال وأقربها إلى الله أدومها وإن قل. فالعبرة بمن داوم معاشر المسلمين، وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. أيها المؤمنون، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأوصوا أنفسكم وأهل بيوتكم وإخوانكم بأن يكونوا مداومين على هذه الطاعة. فنحن في زمن لا يعلم بما يخبأ فيه إلا ربنا سبحانه وتعالى. الفتنة تطرق الأبواب، الفتنة في غرف النوم معاشر المسلمين، ونحن نبكي على الإسلام قبل أن نبكي على غيره. والمرء الآن لا يأمن أن يموت على غير الإسلام، فما بالك بالأسر والصغار والشباب الذين يشككون في الإسلام ليل نهار. ليس لنا إلا بابه، ليس لنا إلا جنابه، ليس لنا إلا أن نتواصل معه سبحانه بالطاعة والعبادة والدعاء، ليس لنا إلا أن نقف على بابه طالبين منه الثبات، كما ثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، والشيء القليل عند الله ليس بقليل. فاستعينوا بالله وكونوا كما كان يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن. فليكن ميلك إلى الله ومع الله، وليكن سيرك إلى الله
فالكل إلى الله عائد، إلى الله مرجعكم جميعا، وأن مردنا إلى الله. فأستعيد من عاد إلى الله في حياته، لأن الكل سيعود إلى الله بعد مماته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا عن القوم الكافرين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم نكس راية الباطل وأذل دولته، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام وأعز المسلمين، ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم تقبل منا ما كان في رمضان على تقصير منا، فإنك غني عنا وعن طاعتنا وعبادتنا، وإن معصيتنا لا تضرك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقضي دينا عن المدين، واهدِ شبابنا ونساء المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن كان له الفضل والحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.